بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
لازلنا في كتاب الحسان الناحق لكل مشرك منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بدعة قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة. اعلم أن الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون، ومن عرض له شك في معنى آية استوقف القارئ وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها.
الاجتماع المشروع وقد منعه مالك رحمه الله وكرهه، وقد ناوشت أهل بلدنا وفقهاءنا عليه، والحقيقة أنه واقع في حج الرسول وهو جائز إذا ما كان في أوقات الصلاة مثل في الضحى ولا بعد العصر. يجتمع الناس يتدارسون كتاب الله، يقرأ واحد وغيره يفسر للناس، فهذا من أحسن ما يكون، هذا ليس فيه أبدا إشكال. ولكن المصيبة الله يتشبه باليهود والنصارى ويقام بلسان واحد ولا يتدارسون ولا يطلبون معنا ولا احتش. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلم معنا هنا العمل بهن. فأصحاب النبي سندرسهم القرآن على هذا الشكل، والتابعين كذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم عن هذا العمل بنا، لا يجيبوش على 10 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل سلم ما عليه حافظ، فينظر إن سلم ما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين صلب طرائله، إنه على رجعه لقادر، نوته لصرعه على 10. نوقف عندها حتى نعرف معناها وكيف نعمل بها. إذا كانت حتى عمل في الأقسام والصلاة وقت الزكاة، عدد 10 أخرى. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعون يأخذون القرآن، ما كانوا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره بلا معرفة معناه ولا عمل ولا شيء. هذا شأن زمن الجهل والضلالة والبدع. فقرأت القرآن على الطريق لا تنفع، فجرب تزيدهم من غضب الله تعالى. ما قرأت القرآن فهي قراءة تعلم الصحابة والتابعين للقرآن 10 آيات ويوقف حتى يعرف معناها والعمل بها ويجد 10 أخرى
حتى ينجلي تفسيرها ويتضح للحاضرين. ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عدا بلاد المغرب في العصر الحاضر. في العصر الأخير فقد وضع لهم أحد المغاربة ويسمى عبد الله الهبطي وقفا محدثا ليتمكنوا به من قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة، فنسأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة، وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة،
فيها ذنوب كثيرة ومفاسد كثيرة.
الأولى إنها محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور.
أحذركم يا أمتي من محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المسألة الأولى.
الثانية
عافية الرسول. نعم. على الشيخ محمد العربي معصوم من الخطأ. مش معصوم من الخطأ، خطأه خطأ هذا. على شيء يحتاج كلام الشيخ محمد العربي. احتجبه بالرسول. لا حجزة في قول أحد. ولو كانوا أصحاب النبي. شمع العادة، شمع عاصم المغاربة، وأخطأ في هذه والله يغفر له. احنا بغينا الدليل يكون من كلام رسول أو من عمل رسول أو حتى عمل صحابة. إذا كان عمل عمر ليس بحجة وحده، كيف يكون عمل الشيخ محمد العربي يا حجة؟
أنا الرضي أنا سمع من الشيخ العظيم طلب جميل وفقها وكيف يقول
لك إذا تشوف أحد بسيط آية
أكبر أشكر القرآن صوبه
خطوة خطوة من وين قالها؟ وهذا صحيح. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أطفالها؟ ويقول فهو خطأ وتوفيق. إذن هذا هجر القرآن. استخدمت الله مهجورا.
الثانية عدم الإنصاف، فلا ينفت أحد منهم إلى الآخر.
المفسدة الثانية والخطيئة الثانية منهم إذا قرأوا جميعا بصوت واحد لا ينفت أحد لأحد ولا يسمع أحد لأحد. الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ القرآن يقرأه واحد بقوا يستمعون وينصتون. ثم أنا في مقابلة في ما نقلته عن الشيخ محمد عبد الله عليه رحمة الله عليه، وهو له الفضل علي أكثر من جميع الناس، هو اللي أدخلني في الإسلام، فنقابله بأبي بكر الطرطوشي وأفضل منه. أبو بكر الطرطوشي قال: إذا كنا ألفا واثنين وقرأ اثنان واستمع الألف فنحن عاصون لله تعالى. فيقرأ واحد واستمع ألف وواحد. قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن استمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن كل واحد وخير من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام.
لا يجهر بعضكم على بعض
القرآن
ولا
يجهر
بعضكم بعضا.
نعم.
بل يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يجهر بعضكم بعضا.
لو كان كل واحد يقرأ وحده إذا ما يجهر، لأنهم يشوشوا على بعضهم بعض، ولا يمكن تدبر والإنصاف. فسوف عزيزة سمع جماعة اليهود والنصارى. فإحنا ما رأينا في الإسلام الاجتماع الناس على صوت واحد في الذكر والقرآن إلا عند اليهود والنصارى فقط.
الثالثة أن اضطرار القارئ إلى التنفس واستمرار رفقائه في القراءة يجعله يقطع القرآن ويترك سلما كثيرة فتفوته كلمات في لحظات تنفسه. وذلك محرم بلا ريب.
لأنه إذا قرأوا جماعة لابد يتنفس واحد منهم، هي تنفس حتى كلها، ثم كان خصاخر فالتكلم وهكذا. وكل محتاح المقرأ كلهم قرأ في المقطعة مفرومة ما في ما الواحد منهم قرأ باتصال.
الرابعة أنه يتنفس في المد المتصل مثل جاء وشاء وأنبياء.
إذا ما لقاش في يتنفس يقول جاء ويتنفس يقول اقطع الكلمة على نصين أو يشاء اقطع على نصين
وما أشبه ذلك. فيقطع الكلمة الواحدة نصين. ولا شك في أن ذلك محرم وخارج عن آداب القراءة. وقد نص أئمة القراءة على تحريم ما هو دون ذلك وهو الجمع بين الوقف والوصل كتسكين باء إلى ريب ووصلها بقوله تعالى فيه هدى.
إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا يجد هذا ناقص مقدار تنفس. إذا قلنا لا ريب فيه نقدر نقدر تنفس ولو ما تنفسنا حتى نصل بين هذه وهذه. أما نسكين فقط ونصل هذا لا يجوز. الجمع بين الوصف والوقف حرام نص عليه غير العالم منهما.
قال الشيخ التهام بن طيب في نصوصه الجمع بين الوصف والوقف حرام نص عليه غير العالم منهما. الخامسة إن في ذلك تشبها بأهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك. والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة
ولا واحد يفكر في التدبر أبدا بل هم يفكرون غير في التطاول في تكبر بعضهم على بعض وتعبث من بعض فينهارون يرفعون صوتهم ليظهرنهم احفظ. فانا جيت الى مدينه الاقباط وكنت طايش انا احفظ وانا عمري 12 سنه. فهذوك لو كان اني كنت انا عاقل لان انا بدل عندي المدخول في الاقباط كان عندي 10 مثاقل اللي تسمى الان 10 فرنك وثلاثه انفقت على اني عملت قب للقميص صار جلد باء وشريت بلغة وكانت سبعة عشت فيها 15 يوما حتى مركز ما أكل. لو كان أنا يعني ما تكبرش على ذوك الطلبة وليس ما جيهم الطعام حتى يفض عليهم حتى يفض عليهم ولكن الناس كبرت عليهم وصرت عندهم. لأن واحد غريسي أسود هو اللي كان إمامهم وأنا هم الآن إذا قروا جماعة وجات موضع اللي فيه اشتباه ولا صعوبة يسكتوا وتحيا واحد يفتد. وصل إلى قوله تعالى قل إن ربي يصرف من شاء ويقضي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدها قل إن ربي يصرف من شاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما لم يجوا لك ويقدر سكتوا. وهذا في الغريسي الإمام قال ويقديرنا قلت أنا صبي ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحكى حكى فوق فنفضوني فنفضوني فأصل على هذا الشكل للتطاول الجديد يعني ما فيها غير الذنوب. القراءة تكون بعد التدبر والبكاء وخف الله.
وقد زجر الله عن ذلك بقوله تعالى في سورة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن نشاهد معظم من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن ولا ينتفع به. وتالله لقد شاهدت قراء القرآن على القبر فلم يتعدوا بمشاهدته ولا برؤية القبور ولا بما يقرؤونه من القرآن. فقبح الله قوما هذه حالهم وبعدا للقوم الظالمين.
أنا خليك هنا ما ذكرت فيه. نحن جالسين على القبر نشيد شنو احنا قرأت صوت ياسين وهم هكذا يخذوا الحطام الأرض منها سلام من بعضهم لا القرآن ولا القبر ولا الميت ولا أثر فيهم. وخبر من ذلك أشوف الجزائر أكبر من ذلك إن عادة الجزائر إذا ما تلميش حكاوه من الصبح يخلوا حتى الليل ويجيبوا الضياع للقرآن يباتوا يقرأون عليه للصبح عادي وديل فالتبعنا على ميت الليل نعم
الجزائر البندية
كل الناس كل الناس غير الفقراء اللي يعملها شيء الأغنياء كلهم عملوا فجابونا وحطونا السكر والشاي الليل في طول الليل وحطونا نعش قدامنا في الليل وحنا بدينا ندمدم شوية القراءة حتى حسنا بالمنامو وبدينا نلعب وحوالينا هذا اللعب لعب من الليل من الآخر جاءوا الآن سنين وصوروا رسم في ليس ناتور ومنكر وقف واحد عند راسه والاخر عند رجليه وهذا كان عند راسه عنده عصا قال من ربك هذا كله عند رجليه قالوا بعنا البقر بكذا وكذا وبعنا الغنم بكذا وكذا محروق بضاك انا اقول لك من ربك في لبعنا البقر ويضم حلاك معك ويضحكون تبجيلية هذا الإنسان يجيبهم بس الأزر ويشوف معصية أخرى وهو لا يجوز تأخير الميت إذا مات يجيب المبادرة بدفنه هذه معصية الرسول ويجيبوا هذا القرآن يجيبهم بس يلعبون عليه ويستهزئون به ويعملون تمثيلية
فقبح الله القوم هذه حالهم وبعدا للقوم الظالمين قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصف له أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع والنقصان أما بالعادة كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان فإن بينه وبين الذكر المشروع دونا بعيدا
بعيد هذا لما يجمع التجانين ولا الدرقاوين وبدأوا يذكروا بصوت واحد بعيد من ذكر المشروع هذا ذكر فيه غضب الله في معصية
إذ هما كالمتضادين عادة وكذلك حكى عنهم ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل بلى هذا يعني أضل وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة والحمد لله قال فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم هديتم لما لم يهد نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة
أي بدعة
وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى فقال في المسجد فأتاهم وقد قوم على رجل بين يديه قوم من حصى قال فلم يزل يحسبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد ذقتم أصحاب محمد علما انتهى
هذا عبد الله بن مسعود هذا بلغه أن قوما بالمسجد يجتمعون وعندهم واحد يقول وبين كل مئة حصات يعدوا بها مكان السبحة يقول سبحهم يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله تيكم هل لهم يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيه احمدوا مئة الحمد لله الحمد لله الحمد لله كبروا مئة الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهو لبس البرنوس حتى ما يعرفه وعمل قبة البرنوس هكذا ثم ذهب رأهم بعينيه ما رفع البرنوس فقال والله لقد فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم بدعة ظلما إما تكون أنتم أحسن بأصحاب محمد في العلم ولا لكم عملتم واحد بدعة ظالمة فقال المقدم يا أبا عبد الرحمن ما فقنا أصحاب محمد علما ولا جئنا بدعة ظلما نحن قوم نذكر ربنا قال بلى والذي سبري تعود بيده والله اللي رحي بيده الله إما تكون أنتم في ظلم أصحاب محمد فكونوا مبتدئين ثم طردهم المسجد وحفظهم وطردهم ف فخرجوا الى ظهر الكوفه وبنوا مسجدا لهذا الغرض، فصار يجتمعون بالحصى، فامر به فهدم. هذه اول زاويه بنت واول زاويه هدمت.
تعليق. وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود من طرق كثيره بعبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، بعض الروايات مطولة وبعضها مختصر وفيه فوائد. الأولى، هذا الحديث موقوف ولكنه في حكم مرفوع، لأن ابن مسعود صرح بأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلى.
هذه ثياب النبي ما بقي مبلى الشيماء، وهذه اواني اللي كان يتوضا فيها النبي ويشرب فيها ما تكسر شيء، وهذه ثياب الشواب، واحد ثم واحد في دين الله يزيدوا في دين الله.
واوانيه لم تكسر ونساؤه شواب، وقد احدثتم ما احدثتم. وفي روايه اخرى إن عبد الله بن مسعود لما طردهم من مسجد الكوفة ورماهم بالحصباء خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا وأخذوا يعملون ذلك العمل، فأمر عبد الله بن مسعود بهدمه فهدم. الثانية، أن البدعة وإن كانت إضافية شر من المعاصي كما حققه.
الإضافية هي تكون أصلها مشروع، إذن ذكرها مشروع لما نعملها الجماعة غير مشروع، صار بدعة إضافية لأنه أصبح مشروع لكن لا على هذا الشكل. أما البدعة الحقيقية فهي بناء الخضر على القبور، هذه ما هو مشروع أبدا، هذه بدعة حقيقية. وأمثلها من الأمور التي لم يشرع أصلها أصلا، وكذلك اتخاذ الطريقة واتخاذ السبحة، هذا كله بدعة حقيقية ما شرعت أصلا. وكتابة السماء متعليقها بالعصة الحقيقية، بل نرى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعلق سماء فأثم الله له، السماء مشرك.
إنما كان الشغل من المعاصي لأن المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه.
البدعة الإضافية مثل ذكر هؤلاء القوم الذين طردهم ابن مسعود شر من الزنا والسرقة وقتلنا، لأن المعصية تعملها صاحبها ومعترف بها ويرجو أن يتوب. وأما هذه فهو اعتقدناها قرب إلى الله فسبيت منها، وإذا هذه فيها زيادة تبديل الدين، وهذه ما فيها في هذه كراهة معروفة أنها معصية ما حد ينتبه للدين أبدا،
وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها. الثالثة، أن المبتدع يستحق العقاب والطرد من المسجد إن كان الابتداع فيه. الرابعة، أن كل مسجد بني على قبر أو بني لارتكاب البدع فيه يجب هدمه.
يبا هذا كما فعل ابن مسعود، لكن المسجد اللي بناه فقط لمزارع يعمل فيها البدعة،
لأنه مثل مسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه.
وعلى هذا فكل الزوايا يجب هدمها.
فهدمه أصحابه وجعلت ناشة ثم فيه الجية. وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي،
المنافقون بنوا مسجد على هدى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نريد ان نصلي لنا فيه لنتخذه مسجدا نقول فيه الغريب ونذكر الله فيه ونصلي، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى عليه ان الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اي لحق ضر بالنبي والمسلمين، وكفرا والسرق بالمسلمين، باش يفرقوا بالمسلمين، وجمع في المنافقون، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا للمحاربين للرسول، فإنهم ممكن يتسلل واحد منهم ذوك المحاربين ويجي يقعد معهم في ذاك المسجد، ولا يحلفون أن أرضنا إلا الحسنى، والله يشهد أنهم كاذبون، يقول والله ما أردنا غير عبارة الله والخير، والله يشهد أنهم كاذبون. لم يسجد الأسس على تقوم الأولي من الحكومة تقوم فيه، ومسجد الرسول أو مسجد القبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا ويحبون الطهيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وإحراقه ذاك المسجد اللي اتخذوه للضرار. فكذلك هذه الزوايا وهذه القبر أحق بالهدم من مسجد الضرار،
وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي أنه قال إن هذه المساجد المبنية على القبور هي أحق بالهدم من مسجد الدرار. وابن حجر هذا كان مبتدعا ضالا، ولكنه في هذه المسألة قال الحق، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. أما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو إمام محقق لم يشرح أحد صحيح البخاري مثل شرحه.
أما ابن حجر اثنين، ابن حجر الهيثمي المكي وابن حجر العسقلاني المصري اللي كان في مصر
المسمى بفتح الباري. ولذلك قال علماء لا هجرة بعد الفتح، أي لا شرح للبخاري يستحق الاعتبار بعد فتح الباري. ثم قال أبو إسحاق حاطفا على البدع المنكرة، ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن على صوت واحد.
ها هذا الشاطبي رحمه الله،
فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة. وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الرواية. قال محمد بن تقي الدين: والعجب من هؤلاء المشركين المبتدعين الضلال، فإنهم يتلونون تلون الحرباء. لا يستحق،
تعرفون الحرباء هذه كلها يقولها المغرب أم حبيش، تتلون
حبيش في لا
إيوه ما عادش يسمونها هنا تتلون بلون الشجر اللي هي فيها.
لا يستقرون على حال أبدا، فتارة يدعون أنهم مقلدون لمالك، ويرون من خالف مذهبه كمن خالف القرآن والسنة الثابتة المحكمة، ويغلون في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة والتعوذ وقراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والجهر بالتأمين، فوضع اليمنى على اليسرى ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول والسلام تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما أشبه ذلك من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراها من له أدنى إلمام بالفقه في الدين كالشمس في رابعة النهار، كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه. يجعلون ذلك من المنكرات التي
يعني تبعرفون المنكرات
يجب أن تغير،
يجب أن يغير،
ويكتب فيها من بلد إلى بلد، مع أن مالكا في الحقيقة قال ببعضها تفصيلا وبسائرها إجمالا. ثم
أما تفصيلا فهو مالك رحمه الله قال باب وضع اليدين إحداهما عن أخرى في الصلاة، وكذلك أيضا وارف اليدين عند الركوع عند رفعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسائرها إجمالا، لأنه يقول اتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينهى عن تقليده، وحتى إنه كان رحمه الله لا يعلم المبتدئين، يعني من المتفقه المتقدمين، فقال آباءهم: يا أبا عبد الله كيف يأتيك أولادنا ولا تعلمهم؟ قال: إنهم إذا قلت لهم شيء يقلدوه بلا بحث ولا نظر، وإنما علم المتفقهين الذين ينظرون في كلامي، إن رأوا صوابا أخذوه وإن رأوا خطأ تركوه. هذا كره الشاطبي في الاعتصام.
ثم يخالفون فيما ينهى عنه ويكرهه كراهة تحريم من البدع التي لا تسند إلى أي دليل، كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدعية، وقراءة القرآن على الميت بعد موته وعلى قبره.
هذه واضحة في كتبهم، في كتب المذهب موجودة أنها لا تجوز قراءة القرآن على الميت، لا عند موته ولا بعد موته ولا عند قبره، ومع ذلك متشقرون عليها أبدا، فهما يحلونها عاما يحرمونها عاما.
وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وقراءة الأذكار والأوراد كذلك، وقد صرح بذلك خليل الذي يعدون مختصره قرآنا يتلى غلوا منه وضلالا،
منهم
وضلالا. قال مختصر: صار في مختصره عاطفا على المكروهات وجهر بها في مسجد كجماعة.
يقول من مذهب مالك أن الجهر بالقرآن في المسجد لا يجوز ولو شخص واحد، ولو ما كان الوقت وقت الصلاة، أو قيم القارئ في المسجد يوم الخميس وغيره. إذا كان واحد القارئ يجي يوم الخميس بيقرأ الناس يجتمعون يسمعون يطرد من المسجد، مع أن هذا غير صحيح، لكن هذا هو هذا الذي ذكر خالد في مختصره.
ولا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع.
المقصود تابع العادات وخلاص، إذا وافقت مالك رحمه الله هذه وافقت، وإذا خالفتهما اتفقوا ما لست تبع العادات.
فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. وما أحسن قوله تعالى في سورة القصص يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
فإن لم يستجيبوا لك ويتبعوك فإنهم يتبعون أهواءهم أي شهوات أنفسهم، وأضل الضالين هو الذي يتبع هواه شهوة نفسه خلف الرسول عليه الصلاة والسلام.
قسم أحكام آية النزول.
هو الحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة في موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net.